الحق ويأتمن أكثرين لا تبايد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السورة التي تلي سورة يوسف هي سورة الرعد، وهي من السور المكية. السور المكية طابعها وحديثها تقرير العقيدة وتثبيت الإيمان منكم، وسنتبين ذلك من خلال الدروس الحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وقد مر بنا كلام على هذه الحروف. من أهل العلم قال إنها مما استأثر الله بعلمها، بعضهم فسرها تفسيرات. ومن افضل ما قيل في هذا هو ان السور والايات التي تاتي هي من حروف الهجاء مكونه كلماتها من جنس الالف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والصاد والحاء والميم والعين والقاف والنون ونحوها. ومع هذا حد الله تعالى البشر لو اجتمعوا مع الجن متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا في الآية التي تأتي هذه الحروف تشير إلى هذا الكتاب وهو القرآن، ومنها هذه الآية حيث يقول الله تعالى تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب الذي بين أيديكم وهو القرآن، مركبة من هذه الحروف وأمثالها التي هي 28 حرفا حروف الهجاء، وبلسان العرب ونزلت على العرب. وتحدى الله تعالى العرب وغيرهم لو اجتمعوا معهم على أن يأتوا بسورة واحدة. قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا، يعني متعاون معهم، وتعاون الجن مع الإنس والعرب مع العجم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، مع أن جميع كلماته مكونة من 28 حرفا التي ينطق بها كل العرب. وهنا نشمل التحدي والإعجاز، ولهذا كانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مؤقتة في زمنه، وإنما بقيت بعده إلى قيام الساعة وهي هذا القرآن. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو رسول للثقلين إلى قيام الساعة، وشريعته هي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. فكانت المعجزة باقية، وهي معجزة ليست غريبة، أصلها وتكوينها من 28 حرفا التي تعرفونها، ومع هذا لا تستطيعون أن تأخذ مثل هذا القرآن. تلك آيات الكتاب، المراد بالكتاب هنا القرآن، وهو الذي بين أيدينا ومعنا، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بنزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه عن طريق صحابته رضي الله عنهم وأتباعهم، فنحن نقرأه الآن غضبا طريا كأنه نزل علينا الآن. والله تبارك وتعالى حفظه وحماه عن التبديل والتغيير، فكل من أراد أن يضيف أو يحذف حرفا أو حركة أو كلمة أو جملة انتشر أمره. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على محمد حق، ومع هذا لم يقبله كثير من الناس، ولهذا قال بعدها: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وعدم إيمانهم ليس معناه أن ما نزل عليك باطل، وليست المعايير هي الكثرة والأغلبية، إنما المعيار هو إصابة الحق الذي أنزل إليك من ربك الحق. الحق هو ما نزل عليك من ربك، وكون كثير من الناس لا يؤمنون به لا يضله ولا يجعله باطلا. وهذا أمر هام، وهو أن الإنسان لا ينظر إلى الأكثرية في التعرف على الحق، فإن الحق له وسائله وطرقه التي يعرف فيها، وليست الكثرة هي المقياس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هل معنى هذا أن القرآن باطل وأن الرسول غير صادق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق؟ لا، حاشا وكلا، بل إن هؤلاء هم الذين جانبوا الصواب، وهم الذين ضلوا ولم ينقادوا للحق ولم يتبعوا.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها واستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
ثم بعد هذا وجه المولى جل وعلا الأنظار إلى آياته للاستدلال بها على كماله وقدرته، وأنه هو الذي يصلح أن يعبد دون سواه. فقال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله تبارك وتعالى أخبر أنه هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذا نظر الإنسان أو صعد في الطائرة ونظر يمينا وشمالا وساح في الجو لا يرى أعمدة تحمل هذه السماء. الذي رفعها رفعها بغير عمد، رفعها بغير عمد، وهذا دليل على قوته وقدرته، فإن عظم الصنعة دليل على عظمة الصانع جل وعلا. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات وأنتم ترونها بغير عمد مرفوعة تسقط على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهذا من كمال قوته ومن عظيم سلطانه وقهره، فإنه جل وعلا هو الذي يدبر الأكوان. ثم استوى على العرش. الله جل وعلا استوى على العرش. العرش هو أعظم المخلوقات، يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترك، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله فوق العرش، والله أعظم من العرش، الله هو الكبير المتعال، هو العظيم في كل عمله وشأنه. فالسماوات السبع بالنسبه للكرسي كسبع دراهم ألقيت في صحن كبير او في درس الذي يتقى به السلاح. وهذا الكرسي بالنسبه للعرش كما لو القى احدكم حلقه في البريه ما نسبتها اليها؟ فلا شيء، والله تعالى فوق العرش. يقول تعالى: وزع كرسيه السماوات والأرض. والله تعالى استوى على العرش وعرشه فوق جميع المخلوقات، والله تعالى فوقه، والله جل وعلا في العلوم. ولهذا يقول الإنسان في السجود: سبحان ربي الأعلى، بينما يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فالله تعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يأتينا أحد من المشبهة أو المجسمة أو المعطلة ويعترض على هذا ويقول: لا، لا يصلح أن نقول هذا الكلام لأنه يشبه الناس. الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات الناس، وله أعمال وصفات لا تشبه أعمال وصفات الناس. فالله كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، له استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله تبارك وتعالى نظم حركة الشمس وحركة القمر وسخرها للخلق لينتفعوا منها ويستفيدوا منها فوائد عظيمة، يستمتعون بأشعتها ويستمتعون بضوء القمر وما يترتب على ذلك من مصالح للأبدان وللبهائم والنباتات وسائر الموجودات. لو أن الشمس غابت عنهم دهرا أو القمر كذلك لتضرروا. وسخرها تسير بنظام معين، إذا حصل خلل يسير به وجد كسور أو السحور. فالله تبارك وتعالى سخرها لكم لتستفيدوا منها وتنتفعوا بها وبأثارها وتعلموا المواقيت منها وتستمتعوا بما تلقيه من أشعة وإضاءة على هذه الأرض وعليكم. ولهذا لو غاب الإنسان عن الشمس مدة طويلة تضرر. كل يجري لأجل مسمى، أي أن الشمس تجري والقمر يجري، وجري كل منهما محدد لا يحيد عنه، لا يتقدم ولا يتأخر، بنظام محكم بديع تعرفون منه فصول السنة من صيف وخريف وشتاء وربيع، وتثمرون ذلك في نباتاتكم ومعاشكم. والقمر قدره الله تعالى منازل تعرف به المواقيت، ولهذا قال تعالى يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج، فيعلم به بداية الشهر ونهايته، يعرف الناس متى يدخل الشهر ومتى ينتهي. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. كل يجري لعجل مسمى أجله الله تعالى حتى إذا كانت نهاية الدنيا توقف عنها للجد. ولهذا من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من مغربها ويتوقف جريها. يدبر الأمر منه هو الله جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى قال في البداية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ثم قال يدبر الأمر، أي أن الله تعالى يدبر الأمر. أمر كل شيء، أمر السماوات والأراضين وما فيهن، فتدبير الأمور إلى الله ليس إلى الولي ولا إلى السيد ولا إلى الصنم ولا إلى القبر ولا إلى فلان ولا إلى علان، وإنما تدبر الأمور لله تبارك وتعالى. وإذا كان هو الذي يدبر الأمر فهو الذي يصلح أن يطلب منه تعديل ما تريد تعديله من أمورك. تشكو من مرض، اطلب من الذي يدبر الأمر أن يشفيك. تشكو حالة مادية، اطلب من الذي بيده الأمر وتدبير الأمور أن يرزقك، لا أن تطلب ذلك ممن ليس له من الأمر شيء، إنما اطلب ما تريد ممن بيده التدبير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يدبر الأمر أيضا يفصل الآيات، يفصل ربنا جل وعلا الآيات بمعنى أنه يوضح الدلائل الدالة على أنه هو وحده جل وعلا المستحق للعبادة. وأن الخلق لا مفر لهم منه، فتفصيل الأمور وتدينها وإيقاعها وإعدامها بيد الله تبارك وتعالى. فالآيات والدلائل والبراهين هو الذي يفصلها بالجزئية بالدقائق ليس بالجملة. فلان في هذه الليلة خلق الله له ولدا، وضع زوجته، وقدر بينهما أن تحمل هذه المرأة من هذا الرجل بتلقيح حيوان بالبويضة وتبقى 9 أشهر ثم تضع، وفلان يولد له، وفلان يموت، وفلان يرزق، وفلان يجرح، وفلان يفقر، وفلان يمرض، وفلان يعمى، وفلان يشفى. فتفصيل الآيات كلها لله، وتدبير الأمور إليه جل وعلا. لكن من يستفيد بهذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم تنتبهون،
ويصل عندكم إدراك هذه الأشياء درجة اليقين، ولا تكون من الذين عندهم شك أو ظن. الذين عندهم ظن أو شك في أن الله هو الذي يعمل هذه الأشياء ليسوا من أهل الإيمان. المؤمن هو الذي يوجد عنده اليقين لأن تدبير الأمور وتدبير الآيات لله. ومن كان عنده أدنى شك في هذا فإنه ليس من أهل الإيمان.
هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأخذون.
ثم ذكر الموضوع جل وعلا عددا من الآيات البينات الواضحة التي يعيشها الناس في بيئتهم وحياتهم اليومية، يشاهدونها تمر أمامهم ويستخدمونها في معاشهم. فبدأ الموضوع جل وعلا ببيان آية الكبرى وهي تبشير الأرض، فقال وهو الذي مد الأرض أي بسطها وفرشها وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعل فيها جبال تسددها أوتاد والجبال أوتادا، وجعل فيها أنهارا تجري تستفيد منها الناس، وجعل فيها ينابيع في تخومها يأخذ الماء العذب الزلال. هذا من آيات الله العظمى. لو أن الأرض ليست مبسوطة وإنما معلقة كيف يعيش فيها الناس؟ جعل فيها جاذبية لأجل أن يستقر الناس عليها، ولو لم يكن فيها جاذبية لكان الإنسان إذا رفع ارتفع مسافات بعيدة، ثم إذا يكون عنده تركيز إلى الجهة التي يريد. وهذا الهواء الذي فيها وفيه مادة الأكسجين الذي لو انقطع عن الناس لحظات لهلكوا. هذه آيات من آيات الله العظيمة لا يستطيع أن يعملها لا صاحب القبر ولا السيد فلان ولا الولي فلان. وإذا كان الله تعالى هو الذي مدها وهو الذي بسطها وجعل فيها السرابق والأوتاد وجعل فيها المياه والبحار ونحو ذلك، فهذا الإله الذي عمل هذا العمل هو الذي يصلح أن يعبد وغيره لا يصلح، أليس كذلك؟ قال جل وعلا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي هذه الأرض التي تعيشون عليها جعل فيها من الثمرات زوجين، الأشياء التي تثمر جعل فيها ذكر وأنثى. النخل مثلا فيه نخلة وفيه فحل، يؤخذ من ثمرة الفحل وتوضع على ثمرة النخلة للتصحيح. وكذلك أنواع الخضار مثل الكوسة والبامية وغيرها فيها دهون تحمل اللقاء للأشياء الأخرى. وكذلك جميع أنواع النباتات والإبل والبقر والغنم والسباع والحشرات والأسماك وغيرها كلها فيها ذكر زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ثم قال جل وعلا يغشي الليل النهار، أي يغشي النهار الليل، فالليل يغشى النهار فليل الشمس. فالآن لا يوجد شمس عندنا، النهار انتهى من حين غروب الشمس، لا يوجد ليل لا يوجد نهار، الآن يوجد ليل. لو أردنا أن نستأذن الشمس أن تتوقف خمس دقائق ما تتوقف، كل
بفلك يسبحون. وتلاحظون أن الشتاء نهاره قليل وليله طويل، والصيف على العكس من ذلك. وهذا من حكمة الحكيم جل وعلا، لا أحد يدبر في هذا مع الله. ولو أن أحد من الناس أراد أن يزوج يوم أو يسقط يوم لا يملك ولا يستطيع. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا كان الإنسان من الذين يتفكرون يدرك هذا. أما من كان همه ومال بطنه وإشباع شهوته فتمر عليه الأيام والأسابيع والشهور والأعوام وأمره كله وهو لا يفعل شيئا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لهم عقول لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وأذان لا يسمعون بها. فهم يستثمر هذه بالتفكير وتأمل آيات الله التي بين أيديهم مفصلة. هذه الآيات المفصلة بين أيدينا تحتاج منا إلى وقفة واعتبار واستعار وشكر الله تعالى عليها. لو أن الله جعل الليل سرمدا من أين لنا نهار نعيش فيه؟ أو لو أنه جعل النهار سرمدا من أين لنا ليل نسكن فيه؟ هذا فيه آيات لكنها لأهل التفكر، آيات لقوم يتفكرون. وأما الذين لا يتفكرون وهمه إشباع شهواته وهو أغمض عينيه وأغلق سمعه وأعمى قلبه وصار لا يفقه شيئا فإنه تمر عليه هذه الأمور وهو لا يدري عنها. وهذا هو حال الكفار الآن، لا يستعينون بهذه العبر والمواعظ الواضحة البينة مع أنهم يستغلون عليها ويخترعون فيها ويرتبون كثيرا من الأمور عليها، لكن لا يستفيدون منها لأن الله تعالى لم يمنحهم هذه القلوب والعقول التي تستوعب التفكر والتعبد، وإنما يستثمرونها لأمور الدنيا. ثم قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الركوب. هذه آيات عظيمات تشاهدونها في الأرض، قطع متجاورات في الأرض. هذه الأرض طينية وهذه رملية، هذه سبخة، هذه بيضة، هذه قفرة، هذه حمراء، هذه سوداء. الجبال تلاحظونها، ويظهر لكم هذا جليا إذا مر أحدكم في طريق مشكوك الجبل فيه جزء منه، مشكوك فيه الجبل، فإنه يلاحظ طبقات الحجارة، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أزرق، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أصفر. هذه من خلقها ومن ركبها ومن جعلها في هذه الصفات. وكل نوع من هذه الحجارة له خاصية، وكل نوع من تلك التربة التي مرت له خاصية. فهذه الأرض تنبت هذا النوع من النبات، وهذه الأرض تنبت نوعا آخر، وتلك تنبت نوعا ثالث، وهذه الأرض لا تنبت شيئا، أرض سبخة لا تنبت شيئا. وفي الأرض قطع متجاورات تحتاج من الإنسان أن يقف عندها ويتأمل هذا الصانع العظيم الذي صنع هذه الأرض. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. الإنسان إذا دخل السوق، سوق بيع الأرض على سبيل المثال، سوق الحلبة السعودية الذين يقتدون، ودخل سوق البطاقات فيجد
عدد من أنواع البطاقات، وكل نوع منها له مذاق، وكلها بطاقات. إذا دخل سوق السمور سيجد ما يزيد على 100 صنف من السمور، كل نوع يختلف عن الآخر، وكلها سم، وكلها من النخل، وكل نوع له مذاق معين. هذا خشن، وهذا ماء، هذا رب، هذا يجمد، هذا فيه ألياف، هذا قليل الألياف، وكل نوع له مذاق. شكل النخلة واحد، لكن هذه النخلة في هذه النخلة، وتسقى بماء واحد، وتنبت في مكان واحد، ومع هذا تختلف في المذاق والطعم. وكذا بقية أنواع الأطعمة والثمار والخضروات.
وجنات من أعناب وزرع ونخيل. الأعناب إذا دخل أحدكم سوق الأعناب أو بقالة يجد أن عند البائع عدد من أنواع العنب، أبيض وأصفر وأحمر وأسود، بعضها ناعم بعضها جاسي وبعضها في حد وبعضها ما في جذر وهكذا. وهذا يميل إلى شدة الحلاوة وهذا فيه حموضة وهكذا. والزرع كذلك أنواع القمح أنواع القمح أنواع كثيرة، كله يسمى قمح وكله شكله واحد لكنه يختلف، هذا أحمر هذا أصفر هذا حبة كبيرة هذا حبة متوسطة، هذا يسمى باسم ولا يسمى باسم، وهذا مشهور ومعلوم عند أهل الحرث والزراعة. قال ونخيل صنوان وغير صنوان. النخيل بعضها تكون مجتمعة في جذورها، يعني أنها نبتت في مكان متقارب أصولها متقاربة، تنبت عشر نخلات وفي دائرة محيطها بحدود مترين بمترين ثم تكبر، وكل واحدة من هذه النخل لها صفة تختلف عن التي بجوارها. هذا معنى الصنوان، يعني أنها متقاربة ومشتركة في المنبت، وغير صنوان متباعدة بين كل واحدة واحدة عشر أمتار أو أكثر أو أقل. يسقى بماء واحد، الماء الذي يأتي إليها وتشرب منه هو ماء واحد من هذه العين أو من هذا الماء أو من هذا البئر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وبعضها يباع الكيلو 60 ريال وبعضها يباع الكيلو بريال. إذا دخل أحد في سوق التمور وجد بعض الأنواع الكيلو يباع 60 ريال ونوع ثاني يباع الكيلو بريال واحد، وهي ممكن أن تكون لبست بمكان واحد وسقيت بماء واحد وشكل النخلة واحد، لكن هذا نوع وهذا نوع آخر. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض سلوكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هنا حرك العقول، هنا حرك العقول، الذين عندهم عقل يستثمرون. أنت أكلت وجدت اللذة في اللسان ورأيت الأثر في المعدة ورأيت أثره على نشاطك وحيويتك، هل أشغلت عقلك في التفكير في هذا الأمر أم أنت لا عقل لك كالبهيمة يوضع لها العشب تأكله وانتهت القضية؟ فكل إنسان يجب عليه عندما يحصل على مطلوبه أن يحمد الله عليه، فإذا أكله حمد الله عليه، فإذا هضمه حمد الله عليه، وإن الله يحب من عبده يأكل الأسلح ويشرب الشربة ويحمده عليها. فالإنسان يجب عليه أن يكون معترفا بنعمة المنعم عليه، هذا الذي أنعم عليك بهذه النعم وهيأها لك ويسرها لك ووجدت لذتها واستمتعت بما فيها من سعرات حرارية وما فيها من طاقة وما حصل على بدنك من نشاط وقدرة، فأنجزت أعمالك وقضيت حاجاتك وأرحت بدنك بفضل الله، ثم ما هيأه لك من هذه النعم اشكر الله عليك. إذن الذي أوجد هذه الأشياء هو الذي يستحق أن نتجه إليه بالثناء والحمد ونتعبد له، هو الذي يصلح أن يعبد، هو الذي يصلح أن يتخذ إلها دون غيره ممن لا ينعم علينا بشيء. السيد فلان أو الولي فلان ماذا قدم لنا؟ هل خلقنا؟ هل خلق لنا شمس؟ هل خلق لنا عرض؟ هل مد لنا الأرض؟ هل جعلت الأرض رواسي؟ هل أوجد لنا النبات هذه الأنعام هذه الثمار هذه المواد التي تحيط بنا من هواء وشمس وغيرها ما عملوا شيئا من هذا. الذي أوجد هذه هو الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يصلح أن يعبد يرجى يخاف يطلب منه يتوكل عليه، أما غيره فليس له من الأمر شيء. والله تعالى هو الذي يدبر الأمر يفصل الآيات، لكن لنوع من الناس الذين يتفكرون والذين يعقلون. أما الذين لا يتفكرون والذين لا يعقلون فهم في غفلة معرضون، وهم في حياتهم تاهون وغافلون، لا يعترفون بنعمة المنعم لأنهم لن يعرفوا النعمة ولن يعرفوا المنعم بها. وشتان بين مؤمن ومنكر، بين مصدق بنعمة المولى عليه وجاحد لها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون ويتفكرون ويوقنون ويؤمنون، وأن يثبتنا بالقول الثابت لحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأعماله وأفعاله وتقريراته هي خير دليل ومرشد لنا. يجوز هل تجوز الصلاة خلف من يقول إن الله ليس من فوق العرش ويضع
طيب وين يبغى الدين وين يبغى الدين أصلا مو فوق العرش ها
الله تعالى يقول عن نفسه ثم استوى على العرش أنت تقول لا ما استوى يصلح الكلام هذا الله جل وعلا في كل آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش والآية التي مرت بنا قبل قليل ثم استوى على العرش أنت تقول لا ما استوى أنت يعني أعلم أم الله أنتم أعلم أم الله هذا كلام ربنا نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ويأتي واحد ملحد أو زنديق يقول لا ما استوى على العرش الذي يقول ما استوى على العرش هذا زنديق وهذا ملحد مكذب للقرآن يدرو هذا لا يبغى له ولا يبغى إليه يقول وأنه ليس مستوى بل استولى وهو ليس فوق بل في كل مكان يستدلون بقوله وهو معكم أينما كنت الله جل وعلا في كل مكان يعني حتى في الحمامات يصبح هذا الكلام هذا أقبح قول هذا لا يقوله إلا الزنادقة هذا القول لا يقول به مؤمن وإنما يقول به أهل الإلحاد والزندقة الذين لا يستحون ولا يتورعون عن أن يتكلموا بمثل كلامهم الذي سمعتموه الله جل وعلا معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته وهو فوق عرشه كما قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى هذا إذا فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني عز معنى هذا أن الله جل وعلا دخل معهم في غار طور لا الله جل وعلا فوق عرشه والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية ومع موسى ومع محمد صلى الله عليه وسلم معية خاصة معية نصر وحفظ وتأييد وهو معكم مع جميع الخلائق معية علم وإحاطة واطلاع وتدبير فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الأشياء وأن يقرأ اللغة العربية لأن الذين نزل عليهم القرآن ما أشكل عليه ما وجد عندهم مثل هذا الكلام والصراعات والأباطيل وإنما وجدت عندما فسد اللسان وصار الناس لا يعرفون اللغة العربية وإلا فإن الذين يعرفون لغة العرب ما وجد عندهم إشكال في هذه الأمور أتيت العمرة لكني إلى الآن لم أحلق شعري ماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تقلع ثيابك وتحلق شعرك وأنت لا تزال محرم فعليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس إحرامك وتحلق شعرك وعليك تجلس في المحيط وإذا كان على رأسك شيء اخلعه الآن لئلا يترتب على ذلك فدية أخرى وهي تغطية الرأس يقول انا متزوج ولكن والدتي واخوتي لا يحبون زوجتي ويريدونني ان اطلقها وهي حامل الان وماذا ترون نرى ان تبقيها عندك واخوتك لا علاقة لهم بزوجتك ووالدتك حاول ان تسترضيها انت وزوجتك تقدم لها هدية او اجعل زوجتك تقدم لها هدية وتكثر من الاتصال بها والسؤال عنها وتطيب خاطرها والاخذ بمشاعرها وستتغير الامور باذن الله
وأما إخوتك فليبتعدوا عن زوجتك ولا يرونها ولا يجوز لهم أن يروا منها شيئا. يقول لو أن إنسانا يطوف فصادف أن مست يده يد امرأة بدون قصد فهل ينتقل الوضوء؟ نقول لا، فلا يصلي ولا شيء عليه إلا إذا كان خرج منه مذي، إذا أحس بخروج نبي منه حينئذ عليه أن يخرج ويغسل ذكره وأنثويه وما تلوث منه ويتوضأ. يقول بعدما كنت من الدراسة مع العلم أن هناك فتن كثيرة في الكلية، فعليك أن تحاول إقناع والدك يعني إذا وجدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه رب للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحاول إقناع والدك بمبادرة في الزواج، نسأل الله لك التوفيق. يقول ما المقصود بالصلاة المضاعفة في الحرم؟ هل هي فريضة أو كل صلاة؟ نقول بل هي كل صلاة، فرض، فرض كفاية ونفل. يقول ما حكم خارج الزكاة في المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية علما بأن بعضها قد لا ترجع تكون المساهمة نقص واحتيال، وإذا هناك زكاة هل هو على رأس المال أم رأس المال والعائد؟ نقول هذه الأسهم إذا أنها لك الحق في إرجاعها واستلامها أي وقت فإنك تزكيها عند حولان الحول هي ورثها، وإذا كانت لا لا تحصل عليها إلا إذا انتهت المساهمة وتم توصية المال فإنك إذا استلمت حقك تزكيه عن السنة الماضية بربحه حصل المال وربحه. يقول هناك آيات تدل على أن الأرض مسطحة بينما العلم يقول أن الأرض مدورة، كيف نوصف بينهما؟ أنا بسأل الأخ السائل أنت إيش رأيك؟ هي مدورة ولا مسطحة؟ وين؟ ها؟ هي مدورة ولا مسطحة؟ ها؟ سؤال وش؟
سؤال على دخول في العلم
ماشي. على كل حال الأرض لن تجري إلا بقدرة الله، والذي يجريها هو الله، فإن جرت فإن هذا دليل على عظمة من أجراها، ومن عظمة من أجراها أنها تجري والناس عليها يستقرون. مد الأرض وهي ممدودة، نحن نشاهدها الآن ممدودة ولا لا؟ الآن احنا جالسين خير ونعمة ولا لا؟ ما في أحد يطيح منا هناك ولا لا؟ ولا لا؟ متفقين على أنها ممدودة ومبسوطة، فما في إشكال أنها ممدودة، ها؟ وكونها تجري أو ما تجري هذا من الأمور التي لا يترتب عليه شيء في التثبيت ولا للتكليف، لأنه ليس فيه ما يدل على أنها ثابتة ولا ما يدل على أو ولا ما يمنع أنها تجري. الأمر والخلاف فيه لا يترتب عليه شيء في العقيدة، إنما الذي جاء النص عليه على أنه يجري الشمس والقمر، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازله حتى عادت العرجونة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ثلاثين يسبحون هذا ما في إشكال أما كون العرب تجري أو واقفة أو كيف هذا لا يترتب عليه شيء إنما نحن متأكدين مننا ولا حد نمشي على سياراتنا وعلى أقدامنا وما عندنا مشكلة وإن جاءت فهي تجري بقدرة من أجراها جل وعلا فأوجهنا الأخوان يعني لا يكون عندهم كثير اهتمام بهذه القضية إنما نهتم بالأمور التي جاء فيها ما يترتب على عمل الإنسان ما المراد بقوله تعالى بغير عمد ترونها المراد هو أننا نراها وبغير عمد يعني ما في أحد منا يقول مشى وسافر إلى أقصى الدنيا وجد أعمدة منصوبة عند الصين ولا عند أمريكا الجنوبية ولا جنوب أفريقيا ولا شمال روسيا ما في يعني الإنسان إذا دار على الأرض كلها فإنه لا يجد أعمدة الذي يذكره المفسرون رحمهم الله يقولون ان السماء كالقبة على الارض فهي محيطة بالارض من جميع جهاتها على فرضية انها مكورة وكذلك السماء فوقها وكل سماء تحيط بالسماء التي فوقها من جميع الجهات وابن كثير رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال بان كل سماء تحيط بالسماء التي تحتها من جميع جهاتها والعرش فوق ذلك كله وهو أعظم منه محرما ثم قلمت أبصاري ما الحكم الحكم أن عليك فدية خير فيها بين أحد أمور ثلاثة إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح لأن تقليم الأظافر بعد الإحرام من محظورات الإحرام فلا يجوز الإنسان وعليك التوبة إلى الله يقول انا اعمل في مقهى يقدم الشيشة فما حكم عملي هذا حكم عملك انك تعين الناس على الحرام لان هذه الشيشة هي مادة من مواد الدخان الذي هو ضار بالبدن وضار بالبيئة واتلاف للمال وانت تعين اهل الباطل على باطلهم تبحث لك عن عمل غير هذا ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه يقول ما حكم صيام هذه الايام من شعبان لمن لم يعتد ذلك الذي ورد النهي عنه هو تقدم رمضان بصوم يوم او يومين في يوم 29 و30 لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين لا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني اذا كان عادة الانسان ان يصوم مثلا اثنين وخميس فصادف يوم 26 فصامه على انه يوم اثنين لا على انه احتياط لرمضان فارجو على شيء يصوم وان كان الاولى والاحوط عدمه واما غير الثامن 29 فلا شيء وإن كان ورد حديث أنه لا يقام بعد النصف من شعبان ولكن هذا لا يصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من شعبان ويقول إنه يرسل عن الناس بين رجب ورمضان يقول لماذا الإمام إذا قرأ الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي؟ لا يقول ذلك لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون بالجهر بحالة، فيأتي الإنسان ببسملة سرا وعم الجهر فيكتفي بأن يبدأ بالحمد لله. يقول ما هو الواجب العملي المستفاد من الآيات السابقة؟ الواجب العملي زبدته شيء واحد، هي لا إله إلا الله، أن تعرف أن الله تعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهو الذي مد الأرض، وهو الذي سخر الشمس والقمر، وهو الذي خلق الكائنات النباتية وغيرها. هذا الإله الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يصلح أن نعبده، هذا هو المقصود من هذه الآيات. فالمقصود من هذه الآيات هو تقرير عقيدة التوحيد في نفوس أهل الإيمان، ولهذا ذكر تعالى في أواخر الآيات لقوم يوقنون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. أما غير هؤلاء تمر عليهم ولا يدرون عنها، مشغول في دنياه ولا يأبى لها ولا يقم لها. يقول الاستحمام هل يغني عن الوضوء؟ إذا كان غسل الجنابة ونوى به الغسل والوضوء فإنه يغني عنه ولم يمس عورته أثناء الاغتسال. أما لو مسها فيعتبر ناقص من نواقض الوضوء، لا بد أن يتوضأ. وأما غير رفع الحدث في الغسل كغسل الجمعة أو غسل التنظف أو نحو ذلك فلا يصلح أن ينوى معه الوضوء، لأن الوضوء فرض وهذه سنن. يقول ما معنى رواسي؟ الرواسي الجبال التي تجعل الأرض راسية، ما تميد وتضطرب وتتزلزل. الله تعالى ذكر الجبال أوتادا.